قال الشيخ أبو همام في تعليقه على آمالي في السيرة النبوية، قال: الخروج من مكة إلى المدينة ولما هدأت الأمور، هذه الآن قصة إيش؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما هدأت الأمور وانقطع الطلب انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد من بني عبد بني عدي من بني الديل، هكذا من بني الديل، وهو من بني عبد من بني عبد بني عدي عبد من بني عبد ابن عدي مش بني ابن ابن عدي هاديا خريتا يعني عارفا في الطريق بالطريق، والخريت الماهر بالهداية، على التفسير، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل ابن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. هذه رواية البخاري. ويروي لنا الصديق رضي الله عنه شيئا من ذلك فيقول: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه، فعرفته فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. متفق عليه. أما لحوق سراقة بن مالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وإدراكي لهما، فقد تكلم عنه سراقة نفسه قائلا: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله 100 من الإبل، لكل واحد يعني 200 من الإبل، قال: لكل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وصاحب وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني يغوي. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجة الأرض وخففت عاليه، نعم قال فخططت بزجة الأرض. لا، يقول من ظهر البيت فخططت بزجه، هكذا الذي هو الرمح، وخففت عاليه، لأن هذا يصف فعله، يصف فعله بالرمح. قال فخططت بزجه الأرض وخففت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. قال الأزلام هي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرا أو أمرا مهما أدخل يده فأخرج منها زلما، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف ولم يفعله. فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره يعني لا، فركبت فرسي وعصيت الأزلام. عصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت إيش عندي؟ تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج، نعم، فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثال ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام. قال إذا لأثر يديها عثال ساطع في السماء مثل الدخان، يعني غبار من شدة ما نزعت، والله أعلم، هكذا. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، صدق عندهم، هو كافر وسيجد ما يجد من المال إذا قتل واحدا أو كليهما، ولكن ناديتهم بالأمان، لكم الأمان، ما سأذيكما. يقول فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا. الله أكبر. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامرا ابن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، يعني صدق معهما. أما الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه، فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار مهاجرا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، مردفه أبو بكر وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي، فسلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان، ثم استجاز بهما على أسفل أمج، ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم سلك بهما الحجاز، ثم أجاز بهما ثنية المرار، هكذا مرار، ثم سلك بهما الحفياء، ثم أجاز بهما مدلجة ثقف على ضبط، هذه مش ما ضبطها، ثم استبطن، لأن هذه الأسماء تحتاج إلى ضبط، ما تعرف بالقياس، أسماء الأماكن وأسماء الناس كذلك، أي نعم، ثم استبطن بهما مدلجة صحاح، ثم شرك بهما مدحج ثم بطن مضحج ثم من ذي الغصن ثم ببطن كشد أو كشد ثم أخذ الحجاء الحج الجباجب ثم شرك ذي السلم من بطن أعلى مدلجة ثم أخذ القاحة ثم هبط العرج ثم شرك ثنية الغائر عن يمين ركوبه ثم هبط بطن الريم فقدم قباء على بني عمرو بن عوف رواه الحاكم بإسناد حسن. يعني هذا وصف الطريق الذي ذهب به إلى المدينة. الآن لو يكتبوا هذه الأسماء والله لو كان يذكر يعني المعلق يذكر هذه الأماكن الآن
أين هي
لكان حسنا
في
هو لو كمل هذا هنا لكان حسنا
في
موجود نعم لكنه يقول الآن موجودة والطريق كذا فيشرح هنا ما سيكون كثير ولا سيجدون في الكتاب. قال وكان الرجل يلقى أبا بكر رضي الله عنه فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير يعني النفس صلى الله عليه وسلم. قال وفي طريقه صلى الله عليه وسلم المدينة مر بخيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتمي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان قوم مرمنين يعني مسلمين أي نفذ مرمنين أي نفذ زادهم أصبا من الرمل كأنهم لصقوا بالتراب كما قيل لفقيرة ترب مسنتين أو مسنتين أي مذنبين أصابتهم السنة وهو القحط. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قال شاة خلفها الجهد عن الغنم يعني تعبانة. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء بربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رغوا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثاني على هدة حتى ملأ الإناء ثم غادروه عندها وبايعها وارتحلوا عنها فقل ما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد ليسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن هزال مخهن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه قال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال سفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ضبط. لم تعبه ثجلة قال أي ضخم ولم تجريه صعلة قال الصعلة هي صغر الرأس وهي أيضا الدقة والنحول في البدن وسيم قسيم في عينيه دعج الدعج السواد في العين وقيل الدعج شدة سواد العين في شدة بياضها وفي أشفاره وقف الشفر بالضم وقد يفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر فقوله في أجفاله وقف أي في شعر أجفاله طول وفي صوته صهل أي حدة وصلابة من صهيل الخيل وهو صوتها. وفي عنقه سطع قال ارتفاع وطول، هذا غاية في الجمال. الله أكبر، والله صفات الكمال هذه تصف صفات كمال الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، أجمل من يوسف. وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، أزج قال الزجج تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد، تقوس مع طول. الله أكبر. أقرن قال القرن هو التقاء الحاجبين، من هنا إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق فصل لا نذر ولا هدر، أي القليل والهدر، النذر القليل والهدر الكثير، ومعناه لا قليل الكلام ولا كثير، ليس بقليل فيدل على عيب ولا كثير فاسد. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من كسر. تشنأه قال أي لا يبغض لفرط طوله، ولا تقتحمه أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارا له. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحثون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفوظ محشود لا عابس ولا مخنود ولا مفند. محشود محفوظ، قال المحفوظ الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرون في طاعته، محشود أي أن أصحابه يستمعون إليه، لا عابس ولا مفند. العابس الكريه الملقى الجهم المحيا، والمفند هو الذي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمر ما من أمر الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، الله أعلم. ولقد هممت أن أصحبه لأفعلن إن وجدت إلى ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. انتهينا ولا بقي شيء؟ قال وسمع المسلمون، اللهم صل وسلم على سيدنا، خرج هذا ما خرجه ولا إيه؟ قال رواه الحاكم والطبراني وابن سعد في الطبقات، ولها طرق ترتقي بها إلى الحسن، وقد صححها الحاكم، وقال ابن كثير في البداية والنهاية، وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. الله أكبر، انظر إلى فصاحة العربية، هذه المرأة بدوية، وانظر كيف وصفت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم الجبال لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوت يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بمقدمه، جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صحبة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. قال الشيخ حافظ رحمه الله وهاجر النبي بعد الإذن له من قبل الله الذي قد أرسله بعد ثلاث عشرة من بعثته، ربيع أول وأصل هجرته، مكر قريش به ليثبتوه أو يقتلوه أو ليخرجوه، وأجمعوا لقتله فأرسلوا رجالهم الفك حين يركض، ف فجاءه الروح الأمين مخبرا عن مكر الأعدى له محذرا فبات في مكانه علي ثم عليهم خرج النبي ونثر الترب على رؤوسهم وخاب ما راموا في نفوسهم ثم مضى النبي والصديق للغار والكفار لم يفيقوا فمكثوا فيه ثلاث ريثما تخفى على العدو أخبارهما حتى إذا أدركهم سراقة أتاهم ما ليس به من طاقة حيث به جواده قد عثرا لو لم يفق صاخا لأطباق الثرى لكنه الأمان منهما طلب بشرط أن يرد عنهما الطلب هذا وقد جازى بأم معبدي وشاهدت من معجزات أحمد. أبيات جميلة جدا رحم الله وحكمه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قالوا هذا أفضل وصف قيل في النبي صلى الله عليه وسلم
وصف علي
هذا أفضل وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم.